أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى ثمرات مسألة التحسين والتقبيح. إن لمسألة التحسين والتقبيح العقليين خصوصيات تحتل المسألة مع ملاحظتها مكانة خاصة، فتارة تعد من المسائل الكلامية بلحاظ، وأخرى من المسائل الأصولية بلحاظ، وثالثة من مبادئ المسائل الأخلاقية بلحاظ. فبما أنها تقع في طريق معرفة فعله سبحانه من حيث الجواز والامتناع حسب حكمته البالغة، تعد مسألة كلامية وتترتب عليها ثمرات كما سيأتي. إخوان، قبل أن نكمل البحث فيما يتعلق عندكم بصفحة 78 درس البارحة، نتقدم معنا أن لما قال ويظهر بالنظر إلى أمرين: الأول شريعة الإسلام بما أنها خاتمة الشرائع، ثانيا بيقول إذا حصل الخطأ من طريق القول بالملازمة بأن حكم العقل في هذه الواقعة هو ذا، فلا وجه في التوقف في لزوم إطاعته وحرمة عصيانه، مع العلم بأن القطع في موارد العلم بالأحكام طريقي محض وليس موضوعا للحكم. قلت آتي بشيء بنحو الإجمال يكون وافي فعلا، لأنه هذا جاي تفصيل إن شاء الله حتى في مباحث القطع، من أنه إذا أخذ بنحو الموضوعية فهو ينقسم إلى أربعة أقسام، عرفت كيف؟ لكن الزبدة في المقام هكذا، لما قال وليس موضوعا للحكم ضيفوا العبارة، بحيث كيف القطع لما يؤخذ بنحو الموضوعية هكذا بصير، بحيث يدور الحكم مدار القطع، بحيث يدور الحكم مدار القطع وجودا وعدما طابق الواقع أو لا، بحيث يدور الحكم مدار القطع وجودا وعدما طابق الواقع أو لا. واضح؟ هذه هي خلاصة وزبدة ماذا؟ القطع فيما لو أخذ بنحو الموضوعية. واضح؟ فيما يتعلق بقوله طريقي محض، ضيفها العبارة، بمعنى أن القطع صرف كشف، بمعنى أن القطع صرف كشف وطريق إلى الواقع، صرف كشف وطريق إلى الواقع، ومحض إراءة وحكاية عنه، يعني عن الواقع، ومحض إراءة وحكاية عنه. أظن العبارة هكذا تكفيكم، واضحة إن شاء الله. وفيما يتعلق بالقطع التاريخي أنا كنت قد دخلت سابقا في المدخل، إن شاء الله من هي إنكم عاوز أوراق المدخل. يقول: وبما أنها صغرى لقاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع، يعد البحث عن الموضوع من المبادئ الكلامية التي يبحث فيها عن عوارض، يعني حالات الأحكام الخمسة.
الأحكامية أو الكلامية؟
وين؟
المبادئ الأحكامية.
الأحكامية. من المبادئ الأحكامية تقدم إنه عندنا ثلاث أقسام للمبادئ: مبادئ تصورية، مبادئ أحكامية، مبادئ تصديقية. فمع ذلك أن وأيضا أن الحكم الشرعي لازم لحكم العقل، هذا كله بيدخل ماذا؟ في المبادئ الأحكامية. نعم، بلحاظ أن البحث يرجع إلى وجود إدراك العقل وجوه الحسن والقبح، وعدمه وعدم وجود هذا الإدراك فتكون من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية كما تقدم. وبما أنها صغرى لقاعدة الملازمة، ترى هو لولا إدراك العقل، لولا وجود إدراك العقل لوجوه الحصن والقبح أصلا ما بتتحقق عنا الصغرى. وقد أشار لذلك المصنف، فليراجع في أصول مضاف. المصنف عندك كل الكتاب، حيث تقدم من المصنف رحمه الله في التمهيد عند أول الباب الأول المستقلات العقلية، ذكر هناك رحمه الله يقول: وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة، هذه بالنسبة لأنه أن العقل هل يتمكن من إدراك وجوه الحصن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا. شو قال؟ قال أنه ولكنها من المبادئ، وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس. ثم قال شيخنا الأستاذ السبحاني في بيان ثمرات مسألة التحصيل والتقبيح، يقول: والبحث عن الملازمة من المسائل الأصولية التي لها دور في استنباط كثير من الأحكام العقلية. وبما أن الاعتقاد بالحسن والقبح الذاتيين هو الدعامة الوحيدة للدعوة إلى محاسن الأخلاق أو الكف عن مساوئها، تعد من مبادئ مسائل علم الأخلاق، ولولا القول بالحسن والقبح الذاتيين لما صح البحث عن الفضائل والرذائل في نطاق وسيع، مع أن العالم الأخلاقي ربما يواجه إنسانا ضعيف العقيدة لا يصلحه إلا التحليل النفسي والتذكار العقلي، ولا يصلحه نقل القول عن الشرع والشريعة، وهو فرع وجود اعتقاد رصين بحسن الأفعال وقبحها. ولأجل ذلك يجب على العالم الأخلاقي أن يبحث عن الحسن والقبح بحثا علميا، حتى يتضح له أن لهما جذورا في الفطرة الإنسانية، وأنهما لا تخضعان لأي عامل خارجي، وإلا تصبح الأخلاق عنده آدابا عرفية، أو تأخذ لنفسها لون عادات قومية، وبالنتيجة تكون خاضعة للمواضعة والاعتبار، تتغير بتغير الظروف والأجواء، وتؤثر عليها أذواق الأقوام، وثقافاتهم المختلفة. صلحتوها؟ فهذه الجهات الثلاثة أعطت لمسألة الحسن والقبح مكانة مرموقة يبحث عنها العلماء كل حسب اختصاصه، ويطلب كل منها منشودته الضالة. الآن نشوف الثمرات الكلامية للمسألة. فإذا أولا الثمرات الكلامية للمسألة، إذا كانت المسألة من المسائل الكلامية فلها ثمرات في هذا العلم نشير إليها. أولا وجوب معرفة الله سبحانه، أضيفها العبارة عندكم، على كل إنسان، وجوب معرفة الله سبحانه على كل إنسان بسرعة شوي، لزوما عقليا بمعنى أن العقل يحكم بحسن المعرفة وقبح تركها لما في المعرفة من أداء شكر المنعم وهو حسن، وفي تركها يعني في ترك المعرفة وفي تركها من الوقوع في الضرر المحتمل وهو قبيح. طبعا ضرر المحتمل بمعنى العقاب هذا تقدم تفصيله في المدخل. فإن مسألة لزوم معرفة المنعم التي تهدف إلى مسألة معرفة الله سبحانه شغلت بال المتكلمين قرونا وأجيالا، فالمنكرون للحسن والقبح زعموا أن معرفته سبحانه وتعالى بالشرع ثم وقعوا في مشكلة الدور، حيث إنه لم يثبت وجوده سبحانه ولا الشرائع السماوية، فكيف يمكن أن يثبت وجوب معرفته في ظل الشرع؟ وأما المثبتون لهما فقد قالوا بوجوب المعرفة عقلا لأجل استقلاله بحسنها، استقلال العقل بحسن ماذا؟ المعرفة. فقد قالوا بوجوب المعرفة عقلا لأجل استقلاله بحسنها أولا، وحثه إليها ثانيا، واحتمال الوقوع في الضرر في تركها ثالثا. كل ذلك يثبت كون المعرفة من الواجبات العقلية قبل ثبوت الشريعة. ثانيا، تنزيه فعله سبحانه عن العبث. قد تشاجر القوم في أفعاله سبحانه، هل هي معللة بالأغراض أو لا؟ قالت الأشاعرة بخلوها عن الغايات، حذرا من استكماله سبحانه بغايات أفعاله، وهو كمال مطلق وفوق الكمال. وقالت العدلية باشتمالها، يعني اشتمال أفعاله سبحانه وتعالى على الغايات، وإلا لأصبح فعله عبثا لغوا لا يليق بساحته، والغايات غايات للفعل لا للذات، وترجع إلى العباد لا إلى الذات، ومقتضى القول بقبح العبث تعين القول الثاني. وقد عرفت دفع مشكلة الاستكمال، هذا تقدم في طيات المباحث السابقة. القريبة كمان. ثالثا، لزوم تكليف العباد. إذا كانت هذا من جملة الثمرات الكلامية لمسألتنا، لزوم تكليف العباد إذا كانت ساحته سبحانه نزيهة عن العبث لكون العبث قبيحا، فلازمه، شو يعني لازمه؟ يعني أن يستقل العقل بالحكم فلازمه يعني يستقل العقل بالحكم فلازمه ماذا؟ إيصال كل موجود إلى غايته وكماله الممكن حسب حكمته البالغة، غير أن الموجود الفاقد للشعور أو الاختيار يصل إلى الغاية التي خلقت لأجلها أو خلق لأجلها أفضل
أو الموجودات
مثل ما بدك سيدي. تكوينا. وأما الإنسان فالغاية المتوخاة من خلقته رهن أعمال خاصة اختيارية لا تتحقق إلا بإرشاده سبحانه وتكليفه ليريه طريق السعادة والشقاء ويرشده إلى ما يمد فيه من الإمداد. إلى ما يمده في طريق الكمال ويسجره عما ينافيه، عما ينافي الكمال. رابعا، من جملة الثمرات الكلامية لزوم بعث الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كانت الغاية المتوخاة من خلق الإنسان لا تتحقق إلا في ظل التكليف، يلزم ماذا؟ بعث الأنبياء لبيان تكاليف العباد. هذه لا تتحقق بفولة زيدي، لا تتحقق إلا في ظل، أو لا تحقق لها بالنتيجة. لا، خلي نضيف هو بحرف التاء. يلزم بعث الأنبياء لبيان تكاليف العباد، فالهداية التشريعية التي هي عبارة أخرى عن التكليف لا ينالها العباد إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق بعث إنسان فوقهم مماثل لهم في الخلقة وفوقهم في الخلق، وإلا فلا تتحقق الغاية المتوخاة عن غير هذا الطريق، فبتكون أفضل الخلق. خامسا، لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل والمعاجز. إن بداهة العقل تحكم بعدم جواز الخضوع لادعاء مدع إلا بعد ثبوته بالدليل والبرهان، فمقتضى الحكمة الإلهية تجهيز الأنبياء بالدلائل حتى تتحقق الغاية المتوخاة من بعثهم، ولولاها لأصبح بعثهم سدى وعملا بلا غاية وهو قبيح. سادسا، لزوم النظر في برهان مدعي النبوة. إذا كان مقتضى الحكمة الإلهية دعوة الأنبياء بالبرهان، فيلزم على العباد عقلا النظر في برهان، يلزم ماذا على العباد عقلان؟ النظر في برهان مدعي النبوة لاستقلال العقل بذلك أولا، ودفعا للضرر المحتمل ثانيا. وأما من عزل العقل حركوا من وعزل وأما من عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال، عطل العقل، فليس له أن يثبت لزوم النظر إلا عن طريق الشرع، وهو بعده غير ثابت، فتأتي مشكلة ماذا؟ الدور. ضفوا العبارة بعد الدور. ونتيجة ذلك أن التارك للنظر، نتيجة ترى هذا الاسم الكلام، ونتيجة ذلك أن التارك للنظر معذور. ليش معذور؟ لأنه لم يهتدي إلى حقيقة الأمر. ونتيجة ذلك أن التارك للنظر معذور لأنه لم يهتدي إلى حقيقة الأمر. حطوا عليهم التعجب. سابعا، العلم بصدق دعوى المتحدي بالمعجزة. إذا اقترنت دعوة مدعي النبوة بالمعاجز والبينات وتحدى بدليل جميع الناس، فعند ذاك يحكم العقل بصدقه. ليش؟ لأنه من القبيح إعطاء البينة المغرية إلى يد الكاذب. وإليه ينظر قوله سبحانه: ولو تقول، تقول يعني اختلق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني المفترات، أقاويل المفترات، اكتبوني يا إخوان، ولو تقول يعني اختلق، الأقاويل يعني بالنتيجة المراد منها ماذا؟ الأقاويل المفترات. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الأقاويل المفترات، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله أكبر. فما منكم من أحد عنه حاجزين. على كل حال، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. لأخذنا منه باليمين، حد باليمين اكتبوه، كما يقبض على المجرم، لأخذنا منه باليمين كما يقبض على المجرم. طبعا واضح الآية، إياك أعني واسمع يا جارة، يعني كما يقبض على المجرم. لكن نفسها هذه بتفيدنا بالعصمة يا إخوانها، أنه في نفس الوقت هو معصوم مع، وكذلك العصمة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، العصمة لا تنافي الاختيار. في نفس الوقت هو معصوم، واضح، ومع ذلك العصمة لا تنافي الاختيار. فإذا لأخذنا منه باليمين كما يقبض على المجرم أو لانتقمنا منه بقوة. اكتبوهم يا إخوان. شيخ لؤي شو مستر كتبت، كما يقبض على المجرم بالنسبة لليمين أو لانتقمنا منه بقوة. بعد ذلك ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين، اكتبوا لي هالعبارة يا إخوان، عرق يسقي الكبد. الوتين عرق يسقي الكبد، أو هو الشريان الأبهر، أو هو الشريان الأبهر الذي يصدر عن البطين الأيسر. البطين، عن البطين الأيسر، ويغذي الجسم بكامله، ويغذي الجسم بكامله. إذن وإليه ينظر قوله سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، من سورة الحاقة الآية 44 إلى السابع، إلى الآية 47. فالمجهز بالمعاجز التي تؤثر في نفوس الناس لا يكذب، ولو كذب وتقول به على فرض المحال لقضى سبحانه على حياته. واضح؟ فالآية واردة في حق أولئك الأنبياء لا في حق كل مدع للنبوة ولو لم يكن مجهزا بالمعاجز والكرامات. ضيفوا العبارة. وإذا عزلنا العقل، بسرعة شوية، وإذا عزلنا العقل عن الحكم في المقام، وإذا عزلنا العقل عن الحكم في المقام فلا دليل على كونه، فلا دليل على كونه نبيا صادقا. والشرع بعد لم يثبت حتى يحكم بصدقه. فإذا وإذا عزلنا العقل عن الحكم في المقام فلا دليل على كونه نبيا صادقا، والشرع بعد لم يثبت حتى يحكم بصدقه. ثامنا، قبح التكليف بما لا يطاق. إذا كانت القدرة من شرائط التكليف، والعقل يقبح، حركوها، والعقل يقبح تكليف غير القادر، فيصبح قبح التكليف بما لا يطاق أمرا ضروريا. وقد خالفت الأشاعرة في هذه المسألة فجوزوها اغترارا بظواهر بعض الآيات البدوية بحسب ظهورها البدوي، لكنني لو تأملوا وتدبروا لما تفوهوا بذلك، مثل قوله سبحانه مخاطبا الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في من سورة البقرة الآية 31 غافلين عن أن الغاية منه هو إظهار عجز الملائكة لا الامتثال. التاسع الإنسان مخير لا مسير. إذا كان التكليف فرع القدرة وهي رهن كون المكلف قادرا على الفعل والترك فتصبح مسألة الاختيار من الضروريات، وهي أن الإنسان المكلف مخير بين الفعل والترك لا مسير، وليس مدفوعا إلى جانب واحد من الفعل والترك. وقد خالفت الجبرية في هذه المسألة مع العدلية، وإن شاء الله سيأتي تفصيل هذا الكلام في مباحث العقائد بالنسبة للجبر والتفويض والأمر بين الأمرين إن شاء الله تعالى. ولما كان القول بخلق الأعمال موجبا للجبر كما التزمت بذلك الأشاعرة، ولما كان القول بخلق الأعمال موجبا للجبر أضافت الأشاعرة على خلق الأعمال مقولة الكسب. هذه أصلا غير واضحة عندهم ما هي هذه المقولة، وإن شاء الله تفصيلها يأتي بالنسبة لمقولة الكسب، حتى يردوا عن أنفسهم إشكال الجبر وقالوا إن الله خالق لأفعال البشر والإنسان كاسبا، وقد عرفنا مدى صحته في أبحاثنا الكلامية إن شاء الله له بحثه المستقل كما سيأتي. الله عادل أيضا الثمرة العاشرة من الثمرات الكلامية، الله عادل لا يجور يعني لا يظلم، من أبرز نتائج القول بالتحسين والتقبيح العقليين. كونه سبحانه عادلا بين العباد لا يحيف ولا يجور حسب حكمته البالغة، فلا يعاملهم بالظلم. هذه ثمرات عشر من الثمرات الكلامية المترتبة على المسألة، وليست الثمرة منحصرة بما ذكرنا، إذ هناك نتائج كلامية غير ذلك لم نذكرها روما للاختصار. ثمرات الأصولية للمسألة. يقول: قد عرفت أن للمسألة بعدا كلاميا وبعدا أصوليا، وقد تعرفت على نتائجها الكلامية، فلنذكر نتائجها الأصولية. أولا قبح العقاب بلا بيان، إن هذه النتيجة مع كونها قابلة للاندراج بين النتائج الكلامية، ليش الاندراج بين النتائج الكلامية؟ أي نتيجة، أي ثمرة من الثمرات الكلامية، فإنها تندرج تحت قولهما ماذا؟ الله عادل لا يجور. اكتبوها. مع كونها قابلة للاندراج بين النتائج الكلامية، اكتبوا فإنها تندرج تحت قوله نقطتين الله عادل لا يجور. على كل حال، فإذا قبح العقاب بلا بيان، ولا يقبح من المولى يعاقب ولم يبين، إن هذه النتيجة ثمرة أصولية، وقد بنى الأصوليون عليها مسألة البراءة عن التكليف عند الشك فيها، قائلين إن العقاب بلا بيان قبيح، فلو كان المشكوك واجبا أو محرما كان عليه البيان إما بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، وإذا لم يرد حكمه بأي عنوان، لا بعنوان أولي ولا بعنوان ثانوي، نستكشف كون الوظيفة ماذا؟ هي البراءة، فيكون المورد مجرى البراءة. ثانيا من الثمرات الأصولية لمسألة التحسين والتقبيح العقليين الاشتغال عند الشك في المكلف به، إن العقل وإن كان حاكما بقبح العقاب بلا بيان لكنه مستقل بحسنه، يعني بحسن العقاب، بحسنه يعني بحسن العقاب، فيما إذا علم، حط ضم فوق العين، فيما إذا علم التكليف وتردد المكلف به المكلف التكليف معلوم واضح، ومصير المجرى شو الاشتغال، وكل هذا تقدم في المدخل، مدخل علم الأصول. فيما إذا علم التكليف وتردد المكلف به بين شيئين أو أشياء قائلا بأن الاشتغال اليقيني ماذا يقتضي البراءة اليقينية، وهي لا تحصل إلا بالإتيان بالجميع عند تردد ماذا الواجب أو ترك الجميع، عند تردد الحرام بينها، وعلى ذلك فالبراءة والاشتغال اللذان يعدان أبرز المسائل الأصولية من نتائج تلك المسألة، من نتائج مسألة ماذا التحسين والتقبيح العقلية. نعم القول بالحسن والقبح لا يكفي إلا إذا ضم إليها ماذا مسألة الملازمة، بأن يستكشف العقل من حكمه بالبراءة أو الاشتغال في الموردين أنه كذلك عند الله سبحانه وتعالى. حطوا لي سطر تحت. بأن يستكشف العقل إلى قول سبحانه وتعالى، وبذلك تصبح مسألة الملازمة عنصرا مؤثرا في استنتاج البراءة والاشتغال. ولعل خفاء مدخلية قانون الملازمة في الاستنتاج على بعض جعل البراءة والاشتغال من نتائج القول بالحسن والقبح، مع أنهما من نتائج ماذا كلا الأمرين. ثالثا الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي هذا تقدم بحثه، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأول أو الثانوي أو الظاهري مجز عن الإتيان به ثانيا، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأول أو الثانوي أو الظاهري مجز عن الإتيان به ثانيا، لاستقلال العقل بقبح بقاء الأمر مع الإتيان بالمأمور به بأجزائه وشرائطه. ولولا القول بالحسن والقبح والملازمة بين حكمي العقل والشرع لما استكشفنا كونه مجزيا عند الشارع. نحن تقدم معنا في تصوير صورة القياس من جهة الصغرى والكبرى، حيث قلنا بأن الصغرى هكذا، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هو إتيان، أو بالظاهري هو إتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي. بعد ذلك الكبرى، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يقتضي، يعني يلزمه عقلا ماذا الإجزاء عن الأمر الواقعي، هذه الكبرى العقلية. فالنتيجة أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري ما في يقتضي عقلا الإجزاء عن الأمر الواقعي. رابعا وجوب مقدمة الواجب على القول به. خامسا الأمر بالشيء موجب لحرمة ضده. سادسا وهذا كله بالمدخل أشرت إليه إلى هذه الأمور بنحو إجمالها. سادسا جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه إذا كان هناك عنوانان ومرجع النزاع لدى المشهور إلى الصغرى، وأنه هل هو من مصادق الاجتماع، من مصادق اجتماع الأمر والنهي أو لا. وأما حكمه أي الكبرى فمعلوم لأجل ماذا؟ لأجل قبح التكليف بغير المقدور. سابعا الاحتجاج بالقيد في باب المفاهيم، وأنه لولا، هذه مهمة لطيفة يا أخوة، وأنه لولا مدخليته لكان الإتيان به يعني بالقيد لغوا. ذكرت بحث المفاهيم لكن ضيفوا لها العبارة بعد قوله لغوا، لحكم العقل هذه التي هالعبارة أتيت بها هي نفس التي ذكرها شيخ المضاف. شوفوا كيف ترتبط بمسألتنا، لحكم العقلي باستلزام الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. لحكم العقلي باستلزام، لحكم العقل باستلزام الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. راجعوا مبحث المفاهيم الأصول المظفر يا إخوة. فالاستلزامات العقلية من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين، والقول بالملازمة بين حكمين فيستنتج منهما وجوب المقدمة شرعا وحرمة الضد أو عدم وجوبه شرعا، أو كون الصلاة في الدار المقصوبة محكوما بحكمين أو محكوما بأحدهما، وأن للشرط والوصف والغاية مدخلية في الحكم الوارد في الشريعة، ولولا المدخلية كان الإتيان بها لغوا، فيكون الحكم مرتفعا بارتفاع القيد. واضح يا إخوان؟ وجدت أنه ما تبقى من النتائج الأخلاقية أنتوا ضروري عملوا معروف تقرؤوهم. يعني إلى هنا يكون قد تم الكلام في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ويأتي إن شاء الله تعالى البحث في الإجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.